أما الأحاديث الصحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنها حديث أنس الذي في الصحيحين عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر أمر ب24 من صناديد قريش فسحبوا وألقوا في بئر من آبار بدر ثم قام أمر براحلته فرحلت ثم ركب فاتبعه حاله وقال أنه يذهب لحاجة فوقف عليهم وصار يناديه يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان فربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه ذكر مثل هذا. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دفن العبد في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فأخبر أنه يسمع قرع نعالهم. أما ما جاء أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت الحديث حديث ابن عمر قالت وهم ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم إنهم يعلمون ما أقول إنهم يعلمون ما أقول هكذا قال. فهذا رأي قالته ولا يجوز أن يترك نص الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيها وقولها لأنه واضح جلي وقد روي أنها رجعت عن ذلك كما رواه الإمام أحمد لما ثبت عندها رجعت. والذي يدعي الخصوصية ما عنده دليل على ذلك لأن هذا شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن هذا خاص بهؤلاء القوم أو إنه في تلك الساعة فقط بل جاء حديث مطلقة في أن الميت يسمع قول من يزوره ومن يتكلم عنده ولكن هذا السماع ما يستطيعه رد جواب يسمع وقد يكون في سماعه ما يحزنه ولا يستطيع أن يملك شيئا لمن يدعوه إنه مرتهن بعمله وإنما سماعه لأنه حي وهذه الحياة حياة غير الحياة المعهودة لنا حياة برزخية لأن روح الميت لا تموت ولها اتصال ببدنها ما تفارق البدن مفارقة كاملة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب وليس النعيم والعذاب على البدن فقط ولا على الروح فقط بل عليهما جميعا على الروح والبدن كلاهما. والحديث في هذا كثيرة جدا كثيرة فلا يجوز أن ترد النصوص بحجة أنها تكون فيها تعلق للمخرفين للذين يتجهون إلى عبادة القبور مثل هؤلاء يبين لهم الحق ويوضح لهم ويقال إن هؤلاء لو كانوا أحياء ما أغنوا عنكم شيئا ولما كانوا أحياء فهم أكمل من حالتهم بعد الموت أما لما ماتوا فأحدهم لا يستطيع أن يزداد حسنة واحدة في صحيفة حسناته ولا يستطيع أن يحط سيئة واحدة من صحيفة سيئاته، فكيف يملك لغيره شيء؟ هذا ضلال، ضلال واضح كلي. وإنما على الإنسان يجب عليه أن يتبع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تعلق أهل الباطل بشيء مما هو حق يبين لهم أنه لا تعلق لهم بذلك ولا حجة لهم به ولا دليل لهم بهذا. وكذلك غير هذا من المسائل، مثل ما يقول النصارى إن القرآن فيه ما يدل على التثليث. هل مثلا نقول نترك هذه الأمور ونقول لأنه يكون فيه تعلق النصارى؟ يكون فيه نحن وإن، وهذا الخطاب نحن وإن خطاب جماعة، ويدل على أن عليها جماعة. لكن وكذلك غيرهم من أهل الباطل يتعلقون بشبهات وأمور قد تنطلي على بعض الجهلة، ولكنها الحق إذا أرجعت إلى المحكم زال الاشتباه نهائيا، وأصلها ليس فيها اشتباه عند أهل الحق. وقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو قدر، يعني هذا على سبيل التقدير أنهم يسمعون قولكم وسماع قبول ما يستطيعون الاستجابة، يعني ما يستطيعون أن ينيلوكم ما تطلبون منهم. هذا المعنى، لو سمعوا سماع الاستجابة لكم ما استطاعوا أن يملكوا لكم نصرا ولا نفعا. فهذا مثل ما سبق أنهم لا يملكون شيئا لعابديهم. الآيات كلها بعضها يبين بعض، وكلها تدل على معنى واحد. وقوله ولا ينبئك مثل خبير، يقول مجاهد يعني نفسه جل وعلا أنه خبير بالأمور كلها، ولا ينبئك منبئ مثل تنبئ الله جل وعلا وإخباره، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل، فيجب أن يقطع به ويؤمن به. نعم.
قال وهذا هو دينه، وهذا هو دينه الذي
لا يقول لا
يخبر تعالى عن حال المدعين من دون المدعوين من دون الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم تولد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ سنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به بما أمر به كالملائكة. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس لهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ابن كثير يتبرؤون منكم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قال الشارح قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
معنى قوله فزيلنا بينهم يعني أن فرقنا بينهم في المحبة، فأصبح كل واحد عدو للآخر، كل واحد يلعن الآخر ويعاديه، وإن كانوا في الدنيا يزعمون أنهم أوليائهم وأنهم يحبونهم، فيتبين لهم يوم القيامة عكس ما كانوا يفعلونه في الدنيا. هذا معنى التزييل، زيلنا بينهم، فهو مثل الآية التي في سورة البقرة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، والآية التي في قصة إبراهيم ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. فالله جل وعلا يذكر هذه المعاني في ألفاظ مختلفة ومتنوعة حتى يفقه الناس ويعلموا ويبتعد عن هذه الأمور، لأنه مثل ما قلنا القرآن تبيان لكل شيء، والقرآن وضح هذا إيضاحا جلي لا إشكال فيه.
قال أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. الكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. قال المصنف وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
الصحيح يعني في صحيح البخاري، ذكره البخاري في 3 مواضع من صحيحه الحديث عن أنس، وقد رواه الإمام مسلم وكذلك غيره من أئمة الحديث، فهو حديث ثابت. يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشج في الأصل هو الجرح في الرأس، يعني أن يجرح فيخرج الدم ويسيل، هذا الشج. ثم صار يطلق على سائر ما يقع في البدن، ولكن إطلاقه على ما يقع في الرأس وفي مطلق هو الذي جاءت به اللغة، شج يعني جرح، فأزيل جلده وخرج دمه، شج صلوات الله وسلامه عليه في وجهه، فكسرت رباعيته وكسر منها جزء وبقي أصلها، وكذلك شفته العليا صلوات الله وسلامه عليه شجت فصار الدم يسيل، وكذلك وجنته في خده شجة ضربه عبد الله بن قمئة حتى دخلت حلقات المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، فصار يسيل الدم وصار يثبت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فجاء عبد الله بن سنان مالك بن سنان فأمسك حلقات مغفر بأسنانه واجتذبها، ثم ازدر بالدم الذي دخل في فمه يعني ابتلعه دم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: ابتلعته؟ قال: نعم. قال: اذا لا تمسك النار، لا تمسك النار. وهذا من رفقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يقول: كيف يفلحون، كيف يفلح القوم الذين يدعوهم نبيهم الى الله جل وعلا وهم يفعلون به هذه الافعال. حاولوا ان يقتلوه واجتهدوا بما باستطاعتهم، وهذا الذي تجرأ واحد كسر غنيته والآخر ضربه على وجهه حتى دغلت حلقات المغفر في وجهه فصار يسيل الدم، وقال له: خذها وانا ابن قمئة. فقال: ما لك؟ أقمأك الله. فسلط الله جل وعلا عليه كيس الجبل فصار ينضحه حتى قطعه إردا إردا، فجاب الله جل وعلا له في هذا فقط. قال: ما لك؟ أقمعك الله، يعني قطعك. فقطعه الشيء الذي كان الناس يصطادونه يكون صيدا، فسلط عليه فصار ينضحه بقرونه حتى قطع بدنه. أما البقية فهم كان يدعو عليهم في الصلاة، وكان يقول، جاء في الصحيح أنه يسميه صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، كان يسميهم هكذا: اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، والصحابة خلفه يقولون آمين، يقول ذلك في الصلاة. ثم بقي وقتا وهو يقنت يدعو عليه، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى أنك عبد من عباد الله، أمرك بإبلاغ الرسالة فامضي في دعوتك، أما هؤلاء فهم عبادي، إن شئت عذبتهم وإن شئت عفوت عنهم. فعفى الله جل وعلا عنهم وأسلموا، أسلم الحارث بن هشام وأسلم صفوان بن أمية وأسلم سهيل بن عمرو وأسلم أبو سفيان، هؤلاء هم القادة، هم قادة الكفار في تلك الغزوة، مع أنهم غزوا نبيهم في بلده، جاءوا بجيشهم ليقاتلونه في بلده، واجتهدوا في أن يقتلوا وقتلوا المسلمين كعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره.
فحينما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان الواقعة، وكانت تحت جبل أحد ومكانها معروف إلى اليوم، وقد خذله رأس المنافقين فانخذل بثلث الجيش، وبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 700 رجل. فاختار منهم 70 رامية من الرماة ووضعه في مكان معين على مكان مرتفع، وجعلهم خلف المسلمين وأمرهم أن يلزموا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، ولا يبرحوه حتى يرسل إليه، وأكد هذا أكده عليه، فجعلوا مسكوا مكانهم وجعلوا يصدون الخيل عن ظهور المسلمين، فبان النصر واضحا وانكشف المشركون، وأصبحت نساؤهم تكشف عن سوقها تصعد في الجبل منهزمة، والرجال كذلك. فلما رأى الرماة أن المشركين قد انهزموا قال بعضهم لبعض: على ما نجلس هنا، نذهب نأخذ من الغنيمة. فذكرهم أميرهم وهو عبد الله بن جبير، ذكرهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. فلم يطيعوه، فصار هذا هو سبب ما وقع فيهم. هذا هو العصيان، هذا هو العصيان الذي وقع بسببه الابتلاء والقتل وإدالة الكفار عليهم. مخالفة سهلة قد يتصورها الإنسان ليست ذات بال، ولكنها بالحقيقة ذات بال كبير وأمر عظيم. المعاصي هكذا تفعل. لما خالفوا، وقد قال الله جل وعلا: ولقد نصرت ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تحسون الكفار بالقتل والضرب وهم مدبرون، تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم، يعني اختلفت كلمتكم وتنازعتم، تركتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الأمير الذي يأمركم بالثبات في مكانكم، ما حصل هذا حصل ما أراده الله جل وعلا، فقتل منهم 70، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم من أنه شج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت ثنيته السفلى، ودخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته، ثم إن أحد الصحابة لما أرادوا أن يخرجوه جاء وأخرجها بفيه بأسنانه، وسال الدم فجعل يمصه ويبلعه. هذا معنى قوله فازدرج، يعني بلع. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبلعت الدم؟ قال: نعم. قال: لن تمسك النار. وهذا الذي أصاب سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه بسبب عصيان بعض أتباعه، وإلا هو صلوات الله وسلامه عليه ثابت مقبل على الكفار يقاتلهم حتى انفرد وحده، ولم يبق معه إلا رجل أو رجلان، وصاح الشيطان في المسلمين قتل رسول الله فأسقط بأيدي كثير من المسلمين، بعضهم وضع السلاح وبعضهم جعل يبكي وبعضهم لم يثنه ذلك، فقال إذا قتل فدينه باق سوف نقاتل عليه، ثم تبين أن هذا من الشيطان، فأنزل الله جل وعلا سكينته على المؤمنين وأنزل النعاس عليهم، وكان هذا من علامات النصر والتأييد، النعاس في مواطن الحرب في ملاقاة العدو دليل على النصر وعلى الثبات وعلى الطمأنينة، والخوف والهلع والجزع دليل على أن الإنسان ليس عنده طمأنينة وليس عنده تام بوعد، ليس عنده إيمان تام وثقة بوعد الله جل وعلا، وهو دليل على النفاق. ولهذا يقول العلماء النعاس في الحرب دليل على قوة الإيمان، والنعاس في مجالس الذكر دليل على النفاق. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هؤلاء الذين يظنون بالله غير الحق فهم الذين ظنوا أن الإسلام سوف يقضى عليه في قتل رسوله وقتل أتباعه، هذا ظنهم السيء. ثم لما تاب من تاب من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع عنده وجعلوا يقاتلون عنه، فقتل بين يديه عدد من الصحابة. ثم لما انتهت المعركة صعد أميرهم الجبل أحد أمير الكفار، وكان أبو سفيان، فقال جعل ينادي أفيكم محمد أفيكم محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه، ثم قال أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم ابن أبي قحافة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه، ثم قال فيكم ابن الخطاب أفيكم ابن الخطاب ثلاث مرات، والرسول ينهاهم أن يجيبوه، ثم لما لم يجب قال أما هؤلاء فقد كفيتوهم، ولكن عمر بن الخطاب لم يصبر لما سمع هذا الكلام، فقام وقال إن الذين سميتهم أحياء وإن الله قد أبقى لك ما يسوءك، ثم جعل يدعو بآلهته بالشرك، جعل يقول اعلوا هبل اعلوا هبل، وهبل صنم لهم من أصنامه، يقول إنك أنت لتكون العالي. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا وماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان العز لنا ولا عز لكم، وهذا أيضا طاغوت آخر من طواغيتهم التي يعبدونها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر وإنكم ستجدون مدركا ساعة في القوم لم أأمر بها ولم أكرهها، يعني أنهم لما قتلوا من قتلوا مثلوا بهم، والتمثيل هو تشويه الخلقة، قطع الأنف وقطع الأذن وما أشبه ذلك، وهذا أمر قد نهى عنه الإسلام حتى بالكفار الأعدى، لا يجوز ذلك. وهؤلاء كلهم أبناء عم، ولكن هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار، هؤلاء يقاتلون في سبيل الله وأولئك يقاتلون في سبيل الطاغوت، والعداء الذي بين الكافر والمؤمن أشد من أي عداء يكون. العداء في الدين هو العداوة الصحيحة، وإلا كل عداوة يمكن أن تزول إلا العداوة في الدين فإنها لن تزول إلا إذا فسد الدين، فيمكن أن يكون المؤمن المسلم الذي يدعي الإسلام صديقا للمنافق، هذا إذا فسد دينه. أما إذا كان دينه صحيحا واتباعه للحق قائما فلن يمالئ منافقا أو كافرا، بل العداوة قائمة. المقصود أن هذه الأفعال التي وقعت في سادة الخلق بعد الأنبياء الذين معهم سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه بسبب مخالفة واحدة، لما خالفوا وقع فيهم ما وقع، فقتل منهم 70 رجلا، ومن ضمنهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة الذي كان يسمى أسد الله وأسد رسوله في شجاعته ودفاعه عن الحق وقيامه في وجه الباطل، وشج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل له ما حصل. عند ذلك جعل يقول صلوات الله وسلامه عليه: كيف يفلح قوم فعلوا هذا، يعني جرح وجهه ومحاولة قتله بكل وسيلة، حرصوا على قتله، كيف يفلحون وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي. هؤلاء هم أشد الناس عذابا، الذين يقتلون الأنبياء أو الذين يقتلهم الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل بيده إلا رجلا واحدا في ذلك اليوم فقط، وهو أحد الكفار جاء يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أينه؟ والله لأقتلنه. فجاء على فرس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل ناول الحربة: أنا الذي سوف أقتله. فأخذ الرمح وطعنه في ترقوته من بين حلقات الدرع طعنة ما نفذت فيه، ولكن الدم احتقن تحت جلده واحتبس، فجعل يخور الرجل كما يخور الثور عند القتل. فقال له قومه: ما نرى بك بأس. فقال: بلى والله لو كان الذي بي في 100 رجل لماتوا. فمات من تلك الطعنة. هذا الذي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله بيده صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد هذا انصرف الكفار، ولما صاروا في أثناء الطريق عاد بعضهم على بعض بالملامة وقالوا كسرنا شوكتهم، ثم لم نجهز عليهم لنرجع إليهم ونستأصلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس للخروج إليهم، وندب الذين حضروا الواقعة وقاتلوا فقط، فخرجوا في أجلهم يتبعونه. وفي هذا نزل قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني زادهم ثقة هذا القول وإيمانا بوعد الله واتبعوهم لقتلهم. ولكن الله جل وعلا ألقى الرعب في الكفار وذهبوا إلى بلادهم مسرعين، انقلبوا بنعمة لم ينالهم سوء. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي شهرا يدعو على هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعي ويقنت في صلاة الفجر إذا رفع من الركوع الأخير يعني في الركعة الآخرة وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، رفع يديه وقال اللهم لعن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وفلان وفلان، يسمي أناسا بأسمائهم، والصحابة خلفه يقولون آمين، واللعن سبق تفسيره أنه الطرد عن رحمة الله والإبعاد عن مظان الخير كلها، ومن لعنه الله فقد يئس من كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم هو صفوة الخلق لله جل وعلا الذي يتبع أمره ويدعو إلى عبادته وهو يتضرع إلى الله جل وعلا أن يفعل لهؤلاء الذين هم قادة الكفر. هؤلاء هم قادة الكفار في ذلك اليوم، وكذلك الصالحون خلفه الصحابة الذين هم أفضل الناس بعد الرسل يؤمنون على دعوته. بقي شهرا وهو يدعو عليهم، ثم أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، يعني أن تصريف العباد هدايتهم وإضلالهم ولعنهم ورحمتهم وتعذيبهم والمغفرة لهم كلها بيد الله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني إن هؤلاء عبادي أتصرف فيهم كيف أجل، إن شئت أن أتوب عليهم تتب عليهم وإن شئت أن أعذبهم فهم يستحقون العذاب لأنهم ظالمون عذبتهم، وإنما عليك أن تمضي في دعوتك وما أمرك الله فيه، عند ذلك أعرض عن الدعاء عنه. ثم إن هؤلاء الذين سماهم الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كلهم أسلموا وحسن إسلامهم فتاب الله عليهم. هذا يدلنا على إيه؟ يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له تصرف مع الله، ليس له ملك مما يملكه الله جل وعلا، إذ لو كان له تصرف أو كان يملك لأنزل بهؤلاء العذاب عاجلا غير آجل، لأنهم فعلوا أفعالا يستحقون أن يعاجلوا بالعذاب. إذا كان هذا بالنسبة لخاتم الرسل وسيدهم، فكيف بمن عدا، كيف بمن لا يصل ولا شيء معه، لا نسبة له معه؟ هل يكون له شيء من الأمر؟ الأمر كله لله جل وعلا، والدعوة يجب أن توجه إليه وحده، والعبادة له كلها، ولب الدعوة لب العبادة الدعاء والاستغاثة، هذا هو لبها. فلا يجوز أن ندعو ميتا ولا حيا غائبا ولا حيا حاضرا في شيء لا يقدر عليه، فإن فعلنا هذا فقد خالفنا أمر الله واستحقينا عذابه. وبهذا يتبين لنا أنه واجب حتم على كل فرد من العباد أن يخلص دعوته ويتجه بعبادته لله وحده فقط، لا يكون مع الله لا نبي مقرب لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي عرف بالصلاح ولا غيره، لا بشر ولا حجر ولا حجر ولا شيء من المخلوقات. وهذا في الحقيقة هو دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخره، كانوا يأتون بهذا فقط أول ما يبدأون الدعوة به، كل واحد منهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى افتتاح دعواتهم في القرآن، كلها تبدأ بهذا، وهذا هو الأمر الذي يبنى عليه غيرهم. هذا يقول يسأل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله على الكفار فلماذا لم يجب؟ هذه واحدة. الثاني أنه هو الشفيع، شفيع الأمة، وإذا كان شفيع ماذا يلزم؟ أن يدعى ولا إيه؟ أي. لا ما صح، استمع على الجرح الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعدى الشيء الذي يراه حقا حتى يأتيه أمر آخر من الله. فالرسول في دعوته على الكفار يدعو على قوم يستحقون أن يدعى عليه، يستحقون العذاب، وقد بين الله جل وعلا أنهم ظالمون مستحقون للعذاب. ولكن النقطة التي نتكلم عليها ونريد بيانها، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له تصرف مع الله، ليس له ملك مع الله، لا يستطيع أن يتصرف بالعباد بشيء على حسب إرادته ومشيئته. ولهذا لما كان يدعو على هؤلاء بأن الله يلعنهم وينزل عليهم عذابه، قال له الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء في ذلك، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، فإن يشاء الله يعذبهم وهم يستحقون العذاب، وإن يشاء يعفو عنهم ويغفر لهم ويتوب عليهم، وقد فعل، عفى عنهم وغفر لهم. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء، فلا يجوز أن ندعوه. هذا المقصود، لا يجوز أن نتجه الرسول نقول: يا رسول الله أعطنا كذا وكذا، لأنه لا يملك ذلك. إذا كان صلوات الله وسلامه عليه منع من الإجابة في دعوته على الظالمين المعتدين الذين اعتدوا عليه، وعلى صحابته الذين يدعون إلى الله جل وعلا، منع من الإجابة فيهم، وقال الله جل وعلا: الأمر إلي وهم عبادي أتصرف فيهم كيف أشاء، إن شئت عذبتهم وهم يستحقون العذاب، وإن شئت غفرت لهم وقد غفر لهم وأسلموا. فهذا دليل على أن رسول الله أعطنا كذا، أو نحن بحسبك، أو نحن متوكلين عليك، أو يا رسول الله ادفع لنا يوم القيامة، أو ما أشبه ذلك. فإذا كان هذا لا يجوز بالنسبة للرسول، فكيف يجوز بالنسبة لأحمد البدوي، أو لعبد القادر الجيلاني، أو لفلان وفلان؟ من باب أولى ألا يجوز. هذا بالنسبة لهذه النقطة. أما كونه شفيع الخلق فلا شك أنه الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يجب أن نعرف أن الشفاعة لها شروط، وأنها لا تقع إلا لمن يأذن الله، لا تقع الشفاعة إلا لمن يرضى الله عنه، ولا تقع الشفاعة إلا ممن يأذن الله له. لا بد من هذين الشرطين: الشرط الأول أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، والشرط الثاني أن يأذن للشافع أن يشفع. يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا استفهام إنكار، يعني هذا لا يوجد ولا أحد يقدر على أن يشفع بدون إذن الله جل وعلا. ويقول جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة، وكان أحرص الناس على حديثه وعلى حفظ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعدهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا الموحد المخلص. أما الذي يدعو فلانا وفلان فهذا لن يسعد بالشفاعة، لأنه ليس مخلصا، والشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الأمر جليا، لم يترك فيه التباس ولا اشتباه، وضحه بنفسه، فقال في ذكره للشفاعة لما ذكر الشفاعة أن الناس إذا اجتمعوا في المحشر، الشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، إذا اجتمعوا ووقفوا وقوفا طويلا بعضهم يشاور بعض، والرسل معهم في ذلك الموقف، يقول بعضهم لبعض: لماذا ألا ترون ما وقعنا فيه من الشدة والكرب؟ ألا نستشفع إلى الله من يشفع لنا حتى يأتي ربنا يفصل بيننا؟ فيستحسنون هذا الرأي ويقولون: من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، وآدم معه، آدم وغيره من الرسل كلهم في الموقف، يأتون إلى آدم ويقولون له ذلك: يا آدم أنت أبونا، أنت أبو البشر. وليس كلهم يأتون إليه، ولكن الذين اهتموا لهذا، وهذا أمر يلهمهم الله إياه، فيقولون له هذا الكلام فيعتذر، يقول: لا، لست على ما تظنون، أنا نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فعصيته، وربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولن أسأل إلا عن نفسي اذهبوا عنه، اذهبوا إلى غيره. ثم يقول لهم: اذهبوا إلى نوح، فإنه أول نبي، أول رسول يرسل إلى أهل الأرض، يذهبون إليه إلى نوح ويعتذر، ويرسلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ويرسلهم إبراهيم إلى موسى ويعتذر، وكل واحد من الأنبياء يعتذر حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا جاءوا إليه صلوات الله وسلامه عليه، يقول: نعم. هل يقول: يا رب أنا أشفع عندك؟ كلا، ما يقول، لأن الله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول: إذا أتوني ذهبت إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لله جل وعلا، ويفتح علي من المحامد والثنى ما لا أحسنه الآن، ثم يدعني قدر أسبوع ساجد، وهو ساجد ويحمد الله ويثني عليه، ثم بعد هذا يقول: أي محمد، ارفع رأسك واشفع بكفة. إذا قال له اشفع شفع، أما قبل أن يقول اشفع ما يمكن يشفع، لا هو ولا غيره. فالشفاعة في الحقيقة هي لله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل: لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله جميعا، ولكن حقيقتها، حقيقة الشفاعة، هي إرادة الرب جل وعلا رحمة المشفوع له، وإظهار كرامة الشافع فقط، هذه حقيقته، وإلا فهي لله. ما يتصور الإنسان الشافع أنه يملك مع الله شيء أبدا، ولا يتصور أن الشفاعة عند الله مثل الشفاعة عند المخلوق، أنه يذهب إلى المخلوق ويقول: أنا أطلب من كذا وكذا في فلان أو لعلان. تعالى الله، المخلوق ضعيف إلى قواته وإلى رجال دولته احتاجوا إليه، فهو يقبل شفاعتهم إذا شفعوا عنده لحاجته إليه. أما رب العالمين جل وعلا، لا يجوز أن نقيسه بخلقه الضعفاء فنقول إنهم يشفعون عنده لأنه يكرمهم بالشفاعة، أو أنه يحتاج إليهم أو يراعيهم أو ما أشبه ذلك. كلا، فالشفاعة ملك له. وقديما المشركون تعلقوا بالشفاعة ودخلوا في الشرك من هذه الناحية، يعني من ناحية القياس، قياس الرب جل وعلا على المخلوق تعالى وتقدم.
قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله: وللإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها.
قال النووي: شيء منها، شيء منها انكسرت ولم تشله صلوات الله وسلامه عليه، وهو صلوات الله وسلامه عليه توفي وهو من أحسن الرجال، لم يفقد شيئا لا من قواه ولا من ما هو حسن فيه، حتى الشيء ما كان إلا شعيرات قليلة صلوات الله وسلامه عليه، وتوفي وهو ابن 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويتأسوا بهم.
تأسوا بهم، يعني أن هذا من الحكم، يعني من الحكم في إصابته صلوات الله وسلامه عليه ما أصيب، حتى يعلم الخلق أنهم بشر وأنهم عباد لله، يصيبهم ما يصيب العباد من الأسقام والجراحات والأمراض، ويبتلون بالمصائب فترفع درجاتهم بذلك، ولا يغتر بما يقع على أيديهم من المعجزات، لأنها آيات جعلها الله جل وعلا دليلا على صدقهم وعلى أنهم جاءوا بما جاءوا به من عند الله. والمعجزات من أدلة النبوة، وهي بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات مستدلة سموها دلائل النبوة، وهي المعجزات التي جاء بها، مثل تكسير الطعام القليل، ومثل تكسير الماء القليل، ومثل إجابة الدعوة والنصر والتأييد، وكذلك القرآن الذي أنزل عليه، وكذلك انطلاق القمر في القتين السماء، إلى غير ذلك، آيات كثيرة. فلما كان صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الأحزاب الذي هي غزوة الخندق، كان يحفر الخندق وكان يحفر مع أصحابه وهم جياع، رأى أحد الصحابة جابر بن عبد الله رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حازما على بطنه حجر من الجوع ويعمل هذا وهو سيد البشر، فاستأذن وانصرف إلى بيته، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لامرأته كان عنده عناق وصاع من شعير: اذبح العناق واطحن الشعير وسوي طعاما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم وثلاثة معه. ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندي بهمة وعندي صاع من شعير، صنعنا طعاما على تلك البهمة، فأريد أن تذهب معي أنت واثنين من أصحابك وثلاثة. عند ذلك أمر إنسانا أن يصيح في القوم إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام. الجيش كله عند ذلك صرف جابر بن عبد الله وذهب وأخبر امرأته قال جاءك الرسول والمسلمون إلى طعامك. فقالت هل أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال كذب علينا. فقال لا اذهب قل لهم لا يخبزوا حتى أصل إليه. فلما وصل إليهم حفل على العجين وسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه ثم قال اخبزوا. فجعلوا يخبزون حتى ملأوا البيت خبزا فأكل الناس كلهم من هذا الصاع. أكلوا لحما وأكلوا طعاما وبقي كما هو. ويوم انصرافه من غزوة تبوك التي هي آخر الغزوات نفدت تلميذته أصبح لا طعام معه. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في نحر رواحلهم فأذن له. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذا نحروا رواحلهم ماذا يحملوا يحملهم ويحمل متاعهم؟ ولكن لو دعوت بما معهم من طعام فدعوت الله جل وعلا وباركت فيه. قال نعم. فدعاهم وقال من معه شيء فليأتي به. فبسط نطعة. النطع هو الجلد الذي يوضع ويوضع عليه الطعام. يقول راوي فجعل الإنسان يأتي بتمرة وآخر يأتي بنواه وآخر يأتي بجمع من دقيق بجمعه فقط. فاجتمع على النطع ما يقرب من ربضة بهيمة إذا ربضت. وهم كم هم؟ يقول كعب بن مالك لا يحصيهم عدد أكثر من 10,000. الجيش أكثر من 10,000. هذا الطعام الذي معه. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفل عليه فقال خذوا. فجعلوا يحملون في الإناء في الأواني التي معهم حتى امتلأت وبقي الطعام كما هو. في أشياء كثيرة من هذا القبيل لا داعي إلى ذكرها. أقول إن هذا الذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال العلماء حتى يعلم الناس أنهم بشر يبتلون بالمصائب بالجراحات وبالأمراض وبما يصيب البشر ولا يعتقدوا بأنهم ارتفعوا عن البشر وصاروا إلى الإلهية شركاء لله. وقد قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مرغوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسوا على النصارى وغيرهم. قال الشارع
النصارى ماذا لبس عليهم؟ النصارى لما رأوا عيسى بن مريم عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأسمه والأبرص ومعلوم أن هذا يعجز عنه الطب مهما بلغ الطب افتتنوا بهذا وقالوا هذا إله هذا هو الله أو إنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة. فصار فتنة لهم هذا الأمر. ونحن نقول إن محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء بأعظم مما جاء به عيسى عليه السلام من الآيات، بأعظم بكثير. ومع ذلك هو بشر ولا يملك مع الله شيئا، بل هو عبد الله ورسوله يمتثل لأمر الله ويتبع ما أمره الله جل وعلا باتباعه، ويمتنع عما أمره الله جل وعلا بالامتناع عنه. ويجب أن يعلم هذا ويتبع، وهذا أدلته لا تحصى كثرة.
قال الشارح: يعني من الغلو والعبادة. قوله يوم أحد هو شرق المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه.
هذا حديث صحيح، أحد جبل يحبنا ونحبه، والمقصود يحبنا يعني المؤمنين، ونحبه يعني المؤمنين، كل مؤمن يحب الجبل هذا إذا سمع ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أنه من جبال الجنة، أن أحد من جبال الجنة.
وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة أضيفت إليه. قوله: كيف يفلح قوم شجون بجهم. زاد مسلم: سفروا رباعيته وزنوا وجهه. وقوله: أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله: وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
في هذا أن الإنسان لو سمى إنسانا في الصلاة باسمه إما يدعو له أو يدعو عليه إذا كان يستحق الدعاء عليه، أن صلاته صحيحة لا تبطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هؤلاء، قال فلان وفلان في الصلاة. وفيه أن الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد، خلافا لمن قال إنه يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع استجاب، سمع الله لمن حمده يعني استجاب من حمده. والحمد هو ذكر، هو الثناء بالجميل الاختياري على بذكر المحامد التي يحمد عليها من ذكر النعم وذكر الجميل وذكر الأفعال التي يعتز بها. وكل حمد يستحقه الله جل وعلا، والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد لا بد أن يقترن معه التعظيم والمحبة، فأنت إذا ذكرت الجميل مثلا إما أن تكون محبا لمن اتصف بذلك الجميل ومعظما له فيكون هذا هو الحمد، وإما أن تذكره ذكرا مجردا بدون تعظيم ولا محبة فيكون هذا هو المدح. فالحمد أخف من المدح لأنه يشتمل على الحب وعلى التعظيم، وهو أن تذكر ما ما له من الصفات وما له من الأفعال الجميلة محبا ومعظما. هذا هو الحمد، ربنا ولك الحمد. وأل فيه بالاستغراق، كل حمد لك استحقاقا تستحقه، ويجب على العباد أن يحمدوك به، يثنوا عليك به. وقوله ربنا ربنا هو ندا، يعني يا ربنا يا ربنا لك الحمد، إذ هديتنا إلى الإسلام ووفقتنا لأن نقوم عابدين لك، فهذا من نعمك التي تستحق عليها منا الحمد والثناء.
قوله وفي أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها.
هو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة لأنه رأى رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله الرجل الصالح، فكان مثل ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد شهر بالزهد وحرصه على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قولوا أنه سمع رسول الله هذا القنوت على هؤلاء بعدما سج وكسرت رباعيته يوم أحد.
وفي هذا دليل على أن إذا نزل بالمسلمين نازلة أنه يسن لهم أن يقنطوا في الصلاة المكتوبة. إذا مثلا رفع الإمام إلى الركوع الأخير قنط.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرت شیخ عبداللہ غنیمان، یوم جمعہ موقع خمسہ اربع اربعانیہ عشرہ ہجری.
الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. وقوله انه سمع رسول الله هذا القنوت على هؤلاء بعدما سج وكسرت رباعيته يوم أحد. وقوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال ابو السعادات اصل اللعن الطرد والابعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وقوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة. وقوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب الله حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن أي أجاب الله حامده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. قال ابن القيم رحمه الله ما معناه سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب لهم، ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. وقوله ربنا ولك الحمد في بعض الروايات البخاري بإسقاط الواو، قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر. قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة. وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. وقوله: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم أبو سفيان بن حرب، فما استجيب له النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله ليس فما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يأتي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. تقدم في الرواية وتأتي وتكلمنا عليها، ولكن الخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلت له وقعة أحد وصار ما صار من شكه في وجهه صلوات الله وسلامه عليه وكسب دنيته وإزالة الدماء من رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، من قوم ظالمين كافرين يحاربون الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم من النيران، ففعلوا فيه ما فعل. عند ذلك صار صلوات الله وسلامه عليه يسفك الدم من وجهه ويقول: كيف يصلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ومعلوم أن الأنبياء هم أفضل الخلق، ولا سيما خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فخاتمهم هو أفضل الأنبياء، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل حتى من الملائكة. هذا هو القول الصحيح. ثم تحمل في سبيل دعوتهم الأذى، وتحمل في سبيل دعوتهم العنت الذي واجهه منهم، وصبر واحتسب
أجره عند الله جل وعلا. ومن الكذائب التي وقعت له في ذلك اليوم، وإلا قد وقع له ما هو أشد منه، كما ثبت في صحيح البخاري حديث عائشة أنها سألت: هل مر عليك يوم أعظم من يوم أحد أو أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقيت من قومك ما لقيت. فذكر صفته لما ذهب إلى الطائف. فلما وقع هذا الفعل من الكفار وقد جاءوا من بلادهم غازين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والله جل وعلا قد وعد رسوله والمؤمنين بالنصر والتأييد والظفر والعلو على الباطل، ولكن بشرط أن يطيعوا ولا يخالفوا، بشرط أن يتبعوا أمر الله ولا يخالفوه. فإذا تخلف الشرط يتخلف النصر والظفر. وقد تخلف في أحد، تخلف الشرط من بعض المسلمين من الرماة الذين وضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا نتخبط. فلما حصل هذا وحصل الثبات وحصل الصدق مع الله جل وعلا، انكشف الكفار وانهزموا في أول الأمر، فجعلت نساؤهم تهرب صاعدة في الجبل. فلما رأى الرماة ذلك وأن المسلمين أصبحوا خلف الكفار يقتلون، قال بعضهم لبعض: هلما إلى الغنائم. فذكرهم أميرهم، ذكرهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن المخالفة، فلم يعبأوا به ولم يلتفتوا إليه، فحصل الخلاف وحصلت المعصية، فأزيل الكفار على المسلمين وفيهم سيد الخلق. فكيف بمن لا يدانيهم إذا حصلت مخالفتهم؟ يجوز أن ينصر الكفار عليه إذا خالفوا كتاب الله وخالفوا رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وعصيتم وتنازعتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني أنه أراهم النصر وأراهم انهزام الكفار قبل أن يحصل منهم المعصية والفشل، الفشل في الخلاف، في اختلاف أمرهم وعصيانهم لأميرهم، عصيان الأوامر التي وجهت إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقهم الله جل وعلا وعده الذي وعدهم بالنصر لما كانوا مطيعين. فلما حصل منهم المعصية والفشل بالاختلاف حصلت الهزيمة، فجاءت دولة الكفر من خلفهم وقتلوا من الصحابة 70 رجلا، فيهم سيد الشهداء حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت البيضة على رأسه وكسرت ثنيته وجعل الدم يسيل من على وجهه وهو ثابت أمام الكفار لم يتزعزع صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان هو أشجع الناس، وهو صلوات الله وسلامه عليه أشد الناس ثقة بالله وبوعده. ولهذا لما حصل ما حصل يوم حنين من انكشاف المسلمين وكان راكبا على بغلة، ترجل من على البغلة وجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وجعل يلاقيهم وحده معه كلة. ومثل هذا لا يحصل إلا لأشجع الناس، والشجاعة حقيقتها هي شجاعة القلب، وليس في الشجاعة عن كثرة القتل، لأن الذي يكسر القتل قد لا يكون شجاعا، وإنما يكون نقداما لا يبالي بنفسه. أما الشجاعة فهي الثبات، ثبات القلب وطمأنينته عند المخاوف. ولهذا كان الصحابة يقولون إذا اشتد القتال كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان ثابتا أمام الكفار، لم ينهزم ولا عرف ذلك منه ولا من نبي. ثم لما حصلت هذه الكارثة وحصل الظلم من هؤلاء الظلمة، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يلعنهم بالصلاة، يسمي قادته الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، يسمي هؤلاء في الصلاة بعدما يرفع من الركوع في صلاة الفجر ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يرفع يديه ويقول اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية، اللهم العن سهيل بن عمرو. والصحابة خلف يؤمنون. بقي على هذا وقتا، ثم أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ومعنى ذلك أن العباد هؤلاء الظلمة هم عبادي، إن شئت أن آخذهم بظلمهم وأعاقبهم فعلت، وإن شئت أن أعفو عنهم وأتوب عليهم فعلت، الأمر كله لي ليس لك شيء منه. الكلام هذا يقال لمن؟ يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيد الخلق، يقول له ربه جل وعلا ليس لك معي شيء من الأمر في تصريف عبادي وفي شأني فيهم، إن شئت أن أهديهم هديتهم وإن شئت أن ألعنهم لعنتهم. ثم إن الله جل وعلا تاب على هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعياد، وجاءوا مسلمين وصدقت نياتهم وخلصت أعمالهم لله جل وعلا، فصاروا من أحسن المسلمين، وصاروا بدل ما كانوا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلون في سبيل الله، وأكثرهم قتل شهيدا في معارك معروفة في قتال الروم، وكذلك قائدهم الذي هو أبو سفيان الذي كان ينتصر بهبل وباللات، لما انتهت المعركة صعد على جبل أحد وجعل يهتف بأعلى صوت والمسلمون مستمعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان المعركة، فجعل يهتف ويقول أفيكم محمد أفيكم محمد ثلاثة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه. ثم قال أتيكم ابن أبي قحافة ثلاث مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن إجابته، ثم قال أتيكم ابن الخطاب، أتيكم ابن الخطاب ثلاثة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوا، ثم قال لأصحابه بأعلى صوته أما هؤلاء فقد كفيتموهم قد قتلوا. فهذا قائد الكفار يوم ذاك يسأل عن هؤلاء الثلاثة فقط لعلمه أن هؤلاء هم الذين يقوم بهم الإسلام، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صديقه الأعظم وصاحبه في الغار ورفيقه في الهجرة وخليفته بعد لحوقه في الرفيق الأعلى أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب. ولكنه لما قال هؤلاء قد كفيتموهم لم يصبر عمر بن الخطاب، فقام وقال إن الذين سميتهم أحياء موجودون، وقد أبقى الله لك ما يسوءك، ثم جعل ينتخي بآلهته ويدعوها يعتزي بها، فجعل يقول اعلوا هبل، وهبل صنم من أصنامه من أصنام الكفار، ومعنى علو يعني أنت العالي على غيرك لأننا نحن عبيدك وفي سبيلك نقاتل، فهو يأمره بالعلو. عند ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوا، عكس ما كان أولا، فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، فأجابوه. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فأجابوه بذلك. ثم قال يوم بيوم بدر إنكم تجدون في القتلى مثلة لم آمر بها ولم تسبني. فقال عمر لا سوى، قتلان في الجنة وقتلاكم في النار، يعني أنه ليس يوم بيوم بدر. أما الذين قتلوا من المسلمين فهي شهادة وسعادة سبقت لهم، أما الذين يقتلون من الكفار فيسرع بهم إلى نار جهنم، فكيف يقال إنه يوم بيوم؟ لا سوى. والمقصود أن الذين يدعون غير الله ويتجهون إليه بأن يكون واسطة لهم، يدعونهم تشفعا أو توسلا، يعني يطلبون منهم الشفاعة وهم ما بين أموات أو غائبين، هؤلاء المطلوب منهم لا يمكن أن يصلوا إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم ماذا قال الله له لما كان يدعو على الظلمة الكفرة الذين اعتدوا وقتلوا المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله وجرحوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو عليهم ثم ينزل الله جل وعلا عليه ليس لك من الأمر شيء، فكيف يكون للشيخ الفلاني أو للولي الفلاني مع الله شيء من التصريف والأمر؟ وكيف يسوغ لعاقل أن يتجه لشيخ مدفون تحت التراب يدعوه يقول أنا أتوسل بك وأنا بحسبك وأنا جئت إليك لتعطيني كذا وكذا، وهو معرض عن رب العالمين الذي بيده كل شيء، مع أن هذا الشيخ لا يملك ولا ذرة من تراب، ولا ذرة من تراب، ليس له من الملك لا في السماوات ولا في الأرض شيء.